الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. نواصل الآن. ذكر الحافظ بأي شيء يعرف الوضع، فأول وأصرح وأقوى ما يعرف به الوضع إقرار الواضع بأنه وضع ذلك الحديث، مثل أبي عصمة نوح بن أبي مريم حينما حدث عن عكرمة عن ابن عباس بحديث فضائل القرآن سورة سورة، فقيل له أو سئل عن هذا الحديث الذي يحدث به فقال إنه وضعه، يعني اعترف على نفسه بأنه وضعه، وذكر السبب الحامل له على وضعه بأنه رأى الناس قد انشغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي ابن إسحاق وانشغلوا بهما عن القرآن، فوضع هذا الحديث حسبة، يعني يتقرب به إلى الله. إذن هذا إقرار منه بوضع هذا الحديث. لكن ابن دقيق العيد هنا له رأي، يقول لكن لا يقطع بذلك، يعني لا يقطع بأنه موضوع وبأنه كذب. لماذا؟ قال لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، فصار عندنا الآن ما يسمى بالدور، يعني يلزم من هذا الكلام الدور. إذا كان يمكن أن يكون كذب في إقراره فإننا لا ندري الآن هل نكذبه في هذا الإقرار أو نحكم عليه بالكذب في سائر أحيانه، وهذا هو الصواب. فإذا عرف بأنه كذاب فإن حديثه يسمى موضوعا، سواء كان كاذبا في إقراره أو صادقا. ولو أورد على العلوم الشرعية مثل هذه الإيرادات لكان فيها تكلف، وقد رأيت بعض أهل العلم يعني أغلظ العبارة على ابن دقيق العيد في نقد كلامه هذا، وهو مجتهد رحمة الله تعالى عليه، وهو ممن برع في علم الكلام، فلعل هذا من آثار علم الكلام، وإلا ما كان ينبغي له أن يقول مثل هذا الكلام، لأن هذا يعني واضح فيه أنه كلام خطأ. هذا يقول الحافظ وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفي القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم معترف بالزان احتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. يعني لو أجرينا هذا الكلام على ظاهره لازم عليه لوازم، فالزنا فسق، فإذا جاء الزاني واعترف على نفسه بأنه زنى إننا قد نقول كيف نصدقه بأنه زنى ما دام أنه فاسق، والفاسق لا يصدق خبره. لكن أيضا يمكن أن يجاب عن هذا بأنه ما جاء وأقر على نفسه بهذا واحتمل القتل إلا وهو صادق في توبته، والتوبة تجب ما قبلها، هذا يمكن أن يجاب به عن ذلك. وعلى كل حال فسواء صدق هذا في إقراره أو كذب، فإن كان صادقا في إقراره فالأمر واضح، أليس كذلك؟ وإن كان كاذبا في إقراره فهو كاذب، وما دام كاذبا فيلزمه هذا الوصف ويرد خبره بذلك، بمعنى أنه لا يلزم من وجود من الحكم على الحديث بالوضع أن يكون كذبا في نفسه، لا يلزم، وإنما مجرد وجود الكذاب الوضاع في الإسناد يكفي في الحكم على هذا الحديث بأنه موضوع وكذب، وإلا فإن هذا يمكن أن تروج معه بضاعة الكذابين، لأن هذه الدعوة يمكن أن تقال في من لم يعترف على نفسه بالوضع، مثل أن يعرف بأن فلانا كذاب، وإذا روى شيئا قلنا هذا موضوع، لماذا؟ لأن فلانا كذاب. قد يأتي إنسان يقول أخي يمكن يكون كذب في أشياء أخطأ فيها وما إلى ذلك، لكن لابد أن تقوم عندك قرينة أو يدل دليل على أنه قد كذب في هذا الشيء، فهل عندك دليل؟ ونبدأ في مثل هذه السفسطات، فهذه ليست طريقة أهل العلم، وإنما يكتفى في هذا بالحكم على الراوي نفسه، سواء أصاب في روايته هذه أو هي من الكذب فإنها لا تقبل ما دام أنه موجود في إسنادها، والله تعالى أعلم. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، بعضهم يعبر عن هذا بتعبير آخر فيقول ما يقوم مقام الإقرار بالوضع، يعني هو ليس إقرارا ولكنه يقوم مقام الإقرار لوجود القرينة التي توضح أنه قد كذب في هذا، مثل ما ذكرناه عن مخالفة التاريخ، يعني ذاك الراوي الذي قال إنه حدث عن عبد الله بن طاووس يقول حدثني عبد الله بن طاووس وهو إنما ولد بعد عبد الله بن طاووس بسنتين، فماذا يسمى هذا؟ كذب. وهلا لا يتصور أن أحدا يروي عن شيخ توفي قبل ولادته، هذا لا يتصور. طيب هو ما أقر على نفسه بالوضع، لكن هذا يقوم مقام الإقرار بالوضع. وهكذا ذاك الراوي الذي حدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فقيل له صفها لنا، فقال كانت أدماء، يعني أدم السمرة. قالوا أين لقيتها؟ قال لقيتها بواسط. فهذا جمع عدة كذبات. أولا عائشة رضي الله تعالى عنها لا يمكن أن يراها، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحتجبنا بحيث لا يراهن أحد. الشيء الآخر أن المعروف أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن أدماء وإنما كانت حمراء. والشيء الثالث أن عائشة رضي الله تعالى عنها توفيت سنة 58 تقريبا، وهذا كان قبل بناء مدينة واسط بعشرين سنة أو أكثر، لأن مدينة واسط بناها الحجاج بن يوسف قريبا من سنة 80 للهجرة. فهذا أيضا يقوم مقام الإقرار بالوضع، الوضع فيه واضح. هو مثل لما وقع للمأمون بن أحمد حينما وجد المحدثين منشغلين، سمع الحسن من أبي هريرة أو لا، قال أنا أفصل بينكم النزاع، فأورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. تصور يعني مثل هذه تأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في قضايا الرواة والعلوم الحديث وهلم جرى. أما قصة غياث بن إبراهيم النخعي، وليس له علاقة بإبراهيم النخعي، يعني هو ليس ابنا لإبراهيم النخعي، إبراهيم ذاك اسمه إبراهيم بن يزيد النخعي من سادات التابعين، وليس له ابن يقال له غياث. غياث بن إبراهيم اشتهرت قصته هذه من أنه دخل على الخليفة العباسي المهدي، وكان المهدي مولعا بالحمام، فقيل لغياث حدث أمير المؤمنين بحديث في الحمام فإنه يحبه، فحدث بهذا الحديث الذي زاد فيه أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله، فأعطاه 100 دينار وأمر بذبح الحمام، وقال لما خرج أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر بذبح الحمام. الحقيقة أن مثل هذه القصة ليست صحيحة، والمشكلة أن بعض المحدثين تساهل في إيرادها في مبحث الوضع في الحديث، خاصة في مبحث من يضع تقربا للحكام، ولم نجد ولا قصة واحدة تثبت أن هناك من وضع تقربا للحكام، وإن كان هذا واردا عقلا، لكن من حيث الوجود لم نجد شيئا يثبت في هذا. فيبقى السبب موجودا من الأسباب، لكن وجود المثال عليه لا نعرف مثالا صحيحا عليه. قد يقول قائل ما سبب الضعف؟ قل إن في إسناد القصة من لم يعرف، يعني من هو مجهول، وأظن فيها أيضا انقطاع كنت بينته قديما، قد كتبت بعض المقالات في أيام الجهاد الأفغاني ونشرت في مجلة الجهاد التابعة للشيخ جميل الرحمن رحمة الله تعالى عليه، هذا قديم يمكن قبل حوالي 25 سنة أو 23 سنة تقريبا في هذه الحدود. وبعض الذين كتبوا بعنوان قصص لا تثبت جاءوا لبعض ما كتبته فأخذوه وكتبوه في هذه القصص، والله أعلم، يعني أنا لا أذكر الآن هل نسبوا هذه الكتابة لي أو كما هي عادة بعض الناس يعني من التساهل في هذا، الله تعالى أعلم. على كل حال هذا من الطعون في هذا، والطعن الأقوى أن المهدي رحمة الله تعالى عليه كان من صلحاء خلفاء بني العباس، ودولة بني العباس حينما قامت قامت على العنصر العجمي، وتعرفون أن من انبرى لهذا هو أبو مسلم الخراساني، وأبو مسلم الخراساني جاء بفارسية مقيتة، وهو ما يسمى بالشعوبية، فإنه كان شديد البغض للعرب، ومثل ما قال الذهبي رحمه الله تعالى فإنه أباد عرب خراسان، يعني كان أشد من الحجاج في ظلمه. وفي ظني أن هذا لا ينشأ إلا من خبث باطني، يعني لا يمكن أن يحصل هذا من إنسان سوي أو لمجرد الحرص على الملك. هناك من فسره قال لأن العرب كان معروف ولاؤهم لبني أمية وخاف منهم. طيب مجرد خوفهم منهم يفعل هذه الأفاعيل؟ والإشكال الأكبر أن الزندقة قد راج سوقها في عصره وفي ولايته، فانتشرت الأحاديث التي تشوه جمال الإسلام والتي تحرم الحلال وتحلل الحرام إلى غير ذلك من البلايا. نعرف أن بداية خلفاء بن العباس كانت في أبي العباس السفاح هو الأول، ثم تلاه أبو جعفر المنصور أقوه، والمهدي هو ابن أبي جعفر المنصور. أبو العباس السفاح ما طالت مدة ولايته وكان منشغلا في توطيد حكمه ومعتمدا اعتمادا كليا على أبي مسلم الخراساني، لكن لما جاء أبو جعفر المنصور توجس من أبي مسلم الخراساني شرا، وأنه يمكن فعلا أن يستولي على الخلافة، فقتله وقال البيت الشهير فألقت عصاها واستقر بها النوى كما طاب عينا أو كما قر عينا بالإياب المسافر، يعني أنه استراح بعد أن قتل أبا مسلم الخراساني. بدأ في الإصلاح ولكن ما أظنه تمكن من أو ما لفت انتباهه قضية الزندقة وانتشارها في عصره. فلما جاء ابنه المهدي محمد انتبه لهذا فأنشأ ديوانا خاصا بالزنادقة، وكان شديد الحنق عليهم حتى سمي قصاب الزنادقة، فكان لا يقبل الوضع في الحديث. فالذي اختلق هذه القصة ما أحسن الانتقاء، لو أنها جعلها لأبي جعفر المنصور أو السفاح يعني يمكن على الأقل يعني تطابق، لكن اختياره للمهدي كان اختيار في غير محله، لأن هذه لا تناسب. هذا شيء. الشيء الآخر أن غياث بن إبراهيم هذا لما تكلم فيه الأئمة الكبار ما اتهمه أحد بالوضع، ولو كانت هذه القصة معروفة لكان من السهل جدا أن يتكلموا فيه بمجرد هذه القصة. وهذا مثل الإمام أحمد ويحيى بن معين ممن تكلم في هذا الراوي، يعني منهم من يضعفه، وأشد ما هنالك أنهم حكموا عليه بأنه متروك، لكن ما حكم عليه أحد بأنه يضع الحديث، ولا أحد ذكر في ترجمته هذه القصة ممن اعتنى بالجرح المفسر مثل ابن عدي في كتاب الكامل أو العقيلي في الضعفاء، ما وجدنا هذا موجودا عندهم. الظاهر يعني أنا أهدي بها قديم، الظاهر أن الذي ذكرها ابن حبان في كتاب المجروحين، والإسناد فيه خلل كما ذكرت لكم، ينبغي أن يراجع ولا نسيت الذي فيه، لكن المهم أنها أو خلاصتها أنها لا تثبت، فلا يسوغ الاستدلال بما لم يصح، وخاصة أننا نتكلم الآن على قواعد ضابطة لقبول الروايات، فكيف نخالف ما ندعيه؟ هذا لا يليق. طيب، ومن القرائن ما يؤخذ من حال المروي. إذن هناك قرائن تكون في الراوي وهناك قرائن تكون في المروي. فالقرائن التي تكون في الراوي إقراره بالوضع أو ما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع. منهم من جعل شيئا آخر مثل أن يحدث هذا الراوي بشيء لا يصدق عقلا، منهم من جعله مما يتنزل منزلة الإقرار بالوضع، ومنهم من جعله مما يتعلق بالمتون، مثل راوي يعني ذكر عن نفسه أنه مر بجانب دار علية يعني مرتفعة وفيها جرة ماء وكان ظمآن، فأخذ بندقة من الأرض فرمى بها تلك الجرة فثقبتها فانسكب الماء فوضع فيه تحت ذلك الماء وشرب منه حتى ارتوى، ثم أخذ بندقة أخرى فرمى بها تلك الجرة فسدت ذلك الثقب حتى انغلق الماء. هذا ما يمكن أن يتصور، يعني لا يحدث بهذا إلا إنسان لا يؤخذ عنه الحديث، فواضح الكذب في مثل هذه القصة، بالإضافة لأمثلة أخرى لا أطيل عليكم بها، ولكن مؤداها ما سمعتم. أما بالنسبة للمروي الذي هو المتن فإنه قد لا يكون النقد متجها للإسناد مباشرة إلا من خلال المتن، مثل أن يكون في الإسناد راو مجهول أو ربما كان ضعيفا لكن لم يتبين من حاله أنه يكذب، لكن يروي بعض الأشياء التي لا تصدق. لماذا؟ قال كأن يكون مناقضا لنص القرآن، ويمثلون لهذا بحديث ولد الزنا شر ثلاثة، حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في القرآن ألا تزر وازرة وزر أخرى، الآية الأخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فما ذنب ولد الزنا خاصة إلى ثلاثة، يعني إلى ثلاثة أبطن، يعني هو وولده وولد والده، وفي بعض الظاهر الروايات إلى سابع بطن. طيب ما ذنب ولد الزنا إذا كان أبواه هما اللذان ارتكب هذه الجريمة؟ الإثم يقع عليهما. أما هو إذا صلحت حاله فلماذا تحجر عنه التوبة؟ أو لماذا يكون شر الناس مثلا، أو يكون متهددا متوعدا بالخلود في النار أو غير ذلك؟ هذا مما يخالف نص القرآن، فهو ليس عليه وزر إذا صلحت حاله، أما إذا فسدت حاله فكل شاة برجليها معلقة. قال أو السنة المتواترة، يعني لو قلنا أن يكون الحديث مخالفا لحديث صحيح سواء كان متواترا أو غير متواتر، يعني إذا كان هناك حديث صحيح لا مطعن فيه ثم جاءنا هذا الحديث يخالف ذاك الحديث الصحيح لكن مخالفة من كل وجه، فإن هذا يمكن أن يستدل به على الوضع طبعا بقرينة وجود شيء في الإسناد، وهذه دائرتها واسعة، وينبغي أن لا يعني تؤخذ بهذه السعة، وإنما ينبغي أن تضيق لاحتمال أن يكون أو تكون هذه المخالفة جاءت بسبب الوهم والغلط ونحو ذلك. فإن كان هناك بعض القرائن التي تدل على وجود التعمد في هذا فإنه يمكن أن يحمل على أنه كذب، وإلا يمكن أن يبقى على أنه خطأ من جملة الأخطاء. قال أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، يعني إذا كان ليس هناك مجالا للتأويل فإن هذه الأمور خاصة هو تحدث عن صريح العقل، فإن ما يخالف صريح العقل يمكن أن يكون موضوعا، مثل ذلك الحديث الذي رواه أحد الفجرة بأن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها. طبعا الكلام فاسد كما رأينا وبشع، ولكن الاستدلال به على مخالفته للعقل أنهم يقولون كيف يخلق من لم يكن موجودا، يعني من هذه الحيثية، لكن الكلام برمته كله يدل على فساده، ولولا أنه ذكر وذكر كدليل من الأدلة على بعض هذه الأمور لكان مستبشعا أن يذكر مثل هذا، والله تعالى أعلم. ومن الواضح أنه وضعه بعض الزنادقة الذين يريدون أن يشوهوا الإسلام. التوسع في نقد المتن في بعض الأحيان له خطورته، ولا يجوز أن يقوم بهذا إلا إمام من أهل الحديث، وإلا لو فتح الباب لهذا لدخلت علينا آفات كثيرة، مثل ما نراه مما تعج به الساحة الآن، فإن نقد متن الحديث صار يقول به من هب ودب، ولعلكم قرأتم الآن بعض هؤلاء الذين يكتبون في الصحف مثل من يتكلم في حديث شرب أبوال الإبل أو في حديث الذباب إذا وقع في الشراب أو غير ذلك، ويزعمون أن هذا يعني لا يصدق عقلا، ويستخدمون هذه الأقلام الساخرة، ويستغلون هذه الوسائل الفاجرة التي نعرف أن من يقوم عليها له أهداف بغيضة، والشاهد أن الدين استبيح حماه، وصار كل من أراد أن يقول يقول، إلى حد كفر بالله جل وعلا وانتقاد الله جل وعلا في شرعه، مثل ما رأيناه في الكتابات الأخيرة قبل أيام من انتقاد الأحكام الشرعية بما يتعلق بالنساء وغيرها، وهذا اعتراض على الله في شرعه، وهذا كفر بوح. ولا يمكن أن يكون هذا صادرا بسبب جهل وما إلى ذلك، لأن الذي كتب ليس جاهلا، وفي بلد لا يمكن أن يجهل فيه مثل هذا. فعلى كل حال هذه مسألة خطرة وينبغي أن تؤخذ في حيز نقد أهل الحديث، وأما غير أهل الحديث خاصة من المدرسة العقلية التي هي تسلسل للمدرسة الاعتزالية أو مما تكلم فيه المعتزلة، لأن المعتزلة في وقتهم كانوا قد يعني صدر منهم أشياء من هذا. ومن يقرأ في كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة يجد أمثلة كثيرة على هذا، لأن ابن قتيبة تولى الرد على المعتزلة في نقدهم للأحاديث على حد زعمهم بهذه الحجج، مثل أنهم حينما يأتون لحديث إن الشيطان يعقد على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقاد ونحو ذلك، ينقدون مثل هذا الحديث ويقول بعضهم أنا يعني قد وضعت يدي في أو يدي في كيس وأنا متيقن أن وأعرف أين باتت يدي، فلماذا أغسلها؟ ومثل حديث ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ونحن يسخرون بهذه الأحاديث سخرية. يمكن يعني لو قرأتم في كلام ابن قتيبة تجدون ردوده على مثل هؤلاء. فهذا كان موجودا عند المدرسة العقلية الأولى، ولكن المدرسة العقلية الحديثة أضافت لهذا ما قذفه المستشرقون أعداء الإسلام خاصة اليهودي المجري جولد سيهر، فإنه ممن يعني تخصص في نقد السنة على حد زعمه، وقذف بأشياء من الكذب والزور وتلقاها من تلقاها كأبي رية وأمثاله، وجاء لهم تلاميذ سواء تتلمذ عليهم مباشرة أو على كتبهم، ولا يزال لهم وجود حتى الآن ويكتبون كتابات كثيرة. الذي فقط نؤكد عليه أنه لا يجوز أن يصدر هذا إلا من عالم بالحديث يعرف ما الذي يمكن أن ينقد وما الذي لا ينقد. العلماء لهم شفوف نظر في مثل هذا، مثل أن يأتوا لحديث ورد من طريق أحد الصحابة والمعروف عن هذا الصحابي أنه يقول بخلاف هذا الحديث، فيكون في الحديث علة يعللون بها ويقولون لو كان هذا عند هذا الصحابي لما أفتى بخلافه، وكذلك التابعي أيضا الذي روى هذا عن ذلك الصحابي يقول لو كان هذا الحديث عنده لقوته وصراحته لما أفتى بخلافه، فهذا مما ينقدون به المتون، والله تعالى أعلم. بالنسبة للحديث الموضوع، هل يخترعه الواضع مباشرة أو كيف يضعه؟ كل هذا وارد، لكن وجد أنه تارة يخترعه ابتداء، مثل ما قلنا عن ذاك الحديث السخيف إن الله خلق الفرس، وربما وجد كلاما يروق له إما من الحكم القديمة أو من الإسرائيليات أو بعض كلام السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، فيروق له هذا الكلام فيجعل له إسنادا فيصير حديثا، مثل المعدة بيت الداء، المعروف أن هذا كلام أهل الطب ولكن بعضهم جعله حديثا وهكذا. وفي بعض الأحيان يأتي الواضع إلى حديث ضعيف فيضع له إسنادا ليروج ذلك الحديث، وهذا مثل ما حصل لحديث أنا مدينة العلم علي بابها، ففي الأصل أنه من رواية أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي وهو متكلم فيه، ولكن جاء من يحذف أبا الصلت ويجعل له إسنادا، يعني الحديث في أصله أقل أحواله أنه ضعيف، مع العلم أن أبا الصلت هذا متهم، يعني يكون الحديث شديد الضعف، ولكن جاء بعضهم وجعل له أسانيد حتى يعني اغتر بعض أهل العلم بهذه الأسانيد، مثل أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، فإنه أخرجه من طرق من جملتها طريق راوي يقال له محمد بن جعفر الفيدي، وقال محمد بن جعفر هذا وثقه بن معين إلى آخر كلامه. هذه إشكالية بأن يأتي أحد السراق فيضع للحديث إسنادا هو في الحقيقة لم يروى بهذا الإسناد البتة، وإنما يضع له هذا الإسناد ليروج ليقوي ذلك الحديث الضعيف. طيب لماذا يضع الواضع هذا الحديث، يعني ما هي الأسباب التي تدفع الوضاعين لوضع الحديث؟ وجدت هناك عدة أسباب، وهي في مجملها تدل على ضعف الديانة أو انعدامها في بعض الأحيان، وخاصة يعني أن هناك من حكم على الواضع بأنه كافر كما سيأتي معنا، فهذه الأسباب في مجملها تدل على ضعف الديانة، هذا على الأقل. ولكن على وجه التحديد نحب أن نعرف الأسباب التي دفعت كل واضع إلى وضع الحديث. فبعد سبر هذه الأسباب وجد أن منها ما يتعلق بالزندقة التي هي بغض الإسلام في الباطن وإظهار الإسلام في الظاهر، فيروجون باطلهم عن طريق هذا الظاهر، فيضعون الأحاديث التي كما قلت إما يشوهون بها جمال الإسلام أو ليصرفوا وجوه الناس عن الإسلام أو ليحرموا الحلال ويحلوا الحرام وهكذا. مثل ذلك الوضاع الذي لما جاء به إلى هارون الرشيد وعلى أساس قتله لاتهامه بالزندقة، لأن هارون بن الرشيد ابن المهدي وقد سار على طريقة أبيه في الشدة على الزنادقة، فلما جاء بهذا الوضاع ورأى أنه مقتول قال: أين أنت يا أمير المؤمنين من 4000 حديث وضعتها أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام؟ فقال هارون الرشيد: وأين أنت يا عدو الله من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينخلانها لك نخلا؟ يعني أن عندنا من علماء الحديث من يبين زيف هذه الأحاديث التي وضعتها. قال: أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين. هؤلاء هم أشد أصناف الوضاعين. لماذا؟ لأنهم يغتر الناس بباطلهم ولا يظنون بهم إلا الخير، لأنه الآن يضع حسبة وتقرب مثل ما قلنا عن نوح بن أبي مريم، يحتسب الأجر، فهو أمام الناس صالح زاهد عابد يحث الناس على الخير، وربما كان صاحب مواعظ وهلم جرى، ولكنه يضع الحديث فالناس يصدقونه ولا يظنون أنه يكذب. هذا شيء. الشيء الآخر أن هؤلاء الزهاد والعباد أخلوا بموازين الثواب والعقاب، فتجد أنهم يذكرون الأجر العظيم على عمل يسير، وهذا الأجر قد يكون أفضل من أجور الفرائض، ويترتب عليه أن بعضهم يظن أنه إذا عمل هذا العمل غفر له فيتجرأ على المعاصي. والضد كذلك، قد يذكرون عقابا شديدا على مسألة مختلف فيها كالبول قائما مثلا أو نحو ذلك، أو على شيء من اللمم، وتكون هذه العقوبة أشد من عقوبة الكبائر، فأخلوا بموازين الثواب والعقاب. ومن بلاياهم أنهم لما أدخلوا البدع في دين الله فتجد أنهم كأنهم يشرعون، فمثلا وضعوا أحاديث في فضائل أو فضل الصلاة لكل يوم من أيام الأسبوع، صلاة ليوم السبت وصلاة ليوم الأحد وصلاة ليوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وهكذا، من صلى في ضحى يوم السبت كذا وكذا ركعة صار له من الأجر كيت وكيت وهلم جرا. ومن جملة ذلك التحديث بما لا يليق أو بما لا يصدق عقلا، بل يكون محطا للسخرية، فتجد أحدهم يقول: من قال لا إله إلا الله خلق الله من كلمته هذه 70,000 طائر، لكل طائر 70,000 منقار، في كل منقار 70,000 لسان، كل لسان يسبح الله 70,000 لغة. ومثل هذا بلا شك أنه يعني لو وقف عليه أحد يريد الدخول في الإسلام ويقال إن هذا من الإسلام، فإن هذا سيكون حاجزا له عن الإسلام. ولهذا نجد أن هذه الممارسات التي تمارس من الرافضة أو من الصوفية ونحو ذلك تكون فعلا صادة للناس عن الدخول إلى الإسلام، ولهذا تجدون العالم المعادي للإسلام يحاولون تشجيع مثل هذه الفرق ودعمها، لأنهم يجدون أنها هي التي يمكن أن تكون صادة فعلا عن الإسلام الحقيقي الذي هو الإسلام السني. قال: أو فرط العصبية كبعض المقلدين، وهذه وللأسف أنها موجودة، فبعض المتعصبة للمذاهب تبلغ به العصبية أن يضع بعض الأحاديث، مثل ما وضع أحدهم حديث: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة النعمان هو سراج أمتي هو سراج أمتي. هذا واضح أنه من متعصبة الحنفية، وضع هذا الحديث في امتداح أبي حنيفة وذم الشافعي رحمة الله تعالى عليهما. قال: أو اتباع هوى بعض الرؤساء، مثل ما في قصة غياث بن إبراهيم، لكن قلت أن هذا وإن كان محتملا عقلا لكن لم نجد له مثالا حتى يصدق عليه. قال: أو الإغراب لقصد الاشتهار، مثل ما قلته عن حماد بن عمرو النصيبي حينما وضع الحديث على الأعمش، أنه حدث عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. لماذا يعمد حماد بن عمرو النصيبي إلى رواية هذا الحديث؟ السبب أن الحديث معروف من رواية سهيل بن أبي صالح، وسهيل متكلم في حفظه، ولهذا لم يخرج البخاري هذا الحديث وإنما أخرجه مسلم. فجاء حماد وقال: لماذا لا أرويه عن الأعمش الذي هو أوثق من سهيل؟ فصار يرويه عن الأعمش. لماذا؟ ليشتهر به وليصرف وجوه الناس إليه، يقولون هذا عنده طريق لا توجد عند أحد، لأن الحديث إنما يعرف عن سهيل وسهيل متكلم فيه، فلنأتي لنأخذه عمن يرويه عن الأعمش. وهذا كما قلت يدخل في سرقة الحديث. ومما يمكن أن يمثل به في هذا الأحاديث الكثيرة التي تدخل في سرقة الحديث، وأمثلتها كثيرة في كتاب الكامل لابن عدي أو الضعفاء للعقيلي أو عند ابن حبان أو عند الدارقطني، كلهم ينبهون على أن فلان هذا الحديث هو حديث فلان سرقه فلان وهلم جرى، مثل حديث أنا مدينة العلم علي بابها وطرقه الكثيرة، فإن كلها جاءت من باب السرقات. فيه يعني أغراض أخرى حاملة على الوضع، ومن جملتها الوضع لأغراض دنيوية، وهذا يختلف فبابه واسع. فمن الوضع لأغراض دنيوية من يريد أن يروج سلعته، مثل بائع الهريسة، رجل يصنع الهريسة ويريد أن يشتري الناس هريسته، فوضع حديثا في فضل الهريسة بأنها تشد الظهر لقيام الليل. أو رجل يبيع الباذنجان وضع حديثا في فضل الباذنجان، وهكذا. ومن ما يدخل في ذلك أن رجلا أعمى يريد من الناس أن يدللوه، وبدلا من أن يقوده ابنه أو يشتري خادما يقوده أو يستأجر أحدا يقوده، يريد من الناس أن يقودوه، فوضع حديثا في فضل قيادة الأعمى، من قاد أعمى 40 خطوة كتب له من الأجر كيت وكيت، وما شاء الله بناء على هذا ستتلقفه الأيدي من يد إلى يد. ومثل ذاك المدرس، ذاك الرجل الذي أرسل ابنه ليتعلم في المسجد، فجاءه ابنه يبكي، قال: ما يبكيك؟ قال: ضربني المعلم. قال: أو قد فعلوها؟ والله لأخزينهم اليوم. فوضع الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: معلموا صبيانكم شراركم. فهذا يعني فعله انتقاما من هذا المدرس الذي ضرب ابنه. وأنواع كثيرة كلها يمكن أن تجمل بأنها من باب الوضع لأغراض دنيوية. من الأغراض الحاملة على الوضع، الوضع بقصد الامتحان، وهذا يصنعه بعض المحدثين اختبارا وامتحانا، وهذا إنما يجوز إذا بين وضعه في نفس المجلس، ولا يجوز أن يصنع هذا ولا يبين وضعه، لأنه قد يكون في المجلس من يغتر بهذا فيذهب فيرويه. أما إن كان بين وضعه في نفس المجلس فلا بأس بذلك بقصد الامتحان للراوي، ليعرف هل هذا الراوي صادق أو كاذب. ومن أيضا أنواع الوضع في هذا الوضع عن طريق الخطأ بغير قصد، وهذا قد يقع من بعض الرواة، مثل ما حصل لثابت بن موسى الزاهد حينما دخل على شريك بن عبد الله النخعي وهو يملي بعض الأحاديث، وقال شريك يداعبه: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن أن هذا حديث فذهب يحدث به، وهو إنما قاله شريك يداعبه به وليس ذلك بحديث. وهذه يعني من الأشياء التي حضرت في البال، وربما كان هناك أشياء أخرى لا تحضرني الآن. ما حكم الوضع في الحديث؟ بلا شك أنه حرام، يستثنى من ذلك الوضع بقصد الامتحان، لكن بشرط أن يبين في نفس المجلس. فالوضع في الحديث حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب. ويبقى السؤال هل يكفر الواضع أو لا، سنأتي عليه. لكنه الآن قال إن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل. والله ينبغي أن تكون عبارة أشد من كذا، فيقال إن هذا انحراف عن السنة وابتداع في الدين، وهذا أمر يترتب عليه إفساد دين الله جل وعلا، وأن يكون دين الله عرضة لاجتهادات هؤلاء الواضعين وخزعبلاتهم. فينبغي أن تشدد العبارة في هذا. قال لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. صحيح، هو حكم شرعي، ولا بد أن يتضمن أحكاما شرعية أخرى أيضا. قال واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. طيب الحمد لله، هذا متفق عليه. قال وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ليست هذه مبالغة، وإنما في المسألة تفصيل، والتفصيل يعود إلى القرائن التي تحتف بالواضع. فإن كان هذا الواضع وضع شيئا مما يمكن أن يكون من اجتهاد هؤلاء الوضاعين حسبة على حد زعمهم، فهذا لا يعني نتجرى على إطلاق الكفر عليه، لكنه جاهل مبتدع ضال بفعله هذا، كل هذا يمكن أن يقال. لكن من وضع حديثا عرف من وضعه أنه يقصد عيب الإسلام وشين الإسلام وتحريم الحلال وتحليل الحرام، فإنه يكفر بهذا، فلا بد من وجود مثل هذا التفصيل. قال واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث. نعم، الحديث الموضوع لا تجوز روايته إلا بقصد شرعي، مثل الوضع كما قلنا بقصد الامتحان، أو أن يكون ذكر الحديث وروى الحديث الموضوع لبيان أنه موضوع، مثل ما نصنعه نحن الآن في التمثيل بهذه الأمثلة. فلا أحد يمكن أن يقول إنني رويت الحديث الموضوع، إنما ذكرته لكم لبيان أنه مكذوب موضوع وهكذا. فإن كان هناك بيان ومقصد شرعي حامل على هذا فلا بأس، أما التساهل في رواية الحديث الموضوع فإنها لا تجوز. ولهذا من يروي الحديث الموضوع دون أن يبين أنه موضوع من أصحاب بعض الكتب كما يقع في الحلية لأبي نعيم أو غيرها، فإنه لا يجوز إلا مع بيان أنه مكذوب موضوع. لكن بعض أهل العلم عذروا لأنهم متأولون بسبب روايتهم للحديث بالإسناد، فهو يقول أنا رويته بالإسناد والإسناد واضح من خلاله أنه موضوع، لأن في الإسناد من هو معروف بالكذب. نقول هذا لا يكفي، لأن هناك بعض العامة الذين لا يعرفون هؤلاء الوضاعين، فلا بد من بيان أنه موضوع. لكن من تأول من أهل العلم واكتفى بالإسناد نسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم. طيب انتهينا من الكلام على الحديث الموضوع، نبدأ بعد ذلك لبعض الأقسام الأخرى. تفضل الذي بعده.
والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. والثالث المنكر، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر.
طيب بالنسبة للقسم الثاني أو السبب الثاني من أسباب الطعن في الراوي، وهو التهمة بالكذب. الفرق بينها وبين السابقة أن السابقة فيها جزم بأنه كذاب وضع، وقد يوصف الراوي بأبشع الأوصاف، مثل أن يقال إليه المنتهى في الكذب، أو دجال من الدجاجلة، أو فلان ركن الكذب، أو غير ذلك من العبارات التي وردت في إطلاقات الأئمة. فهذا لا يتردد في الحكم على حديثه بأنه موضوع. لكن من اتهم بالكذب دون الجزم أو دون ذكر الدليل على كذبه، وإنما اتهم بذلك مجرد تهمة، فحديثه يكون متروكا، يعني شديد الضعف جدا، ولكن يتقاصر عن الموضوع، إلا أنه يشترك مع الموضوع في كونهما لا تفيد فيهما كثرة الطرق. فلو ورد حديث المتروك من 100 طريق كلها من رواية المتروكين، فإنه لا يستفيد من تعدد الطرق، بل تضره، لأن كثرة الطرق التي بهذه الصفة تدل على أن هذا الحديث مما عملته الأيدي، فتزيده وهنا إلى وهنه. أما بالنسبة للمنكر فتقدم الكلام عليه بما يغني عن الإعادة، فلا حاجة إلى التكرار. عرفنا أن له تعريفين، هذا بالنسبة لتعريفه كمنكر، لكن نحن الآن نحتاج إلى الربط بين هذا الحكم وبين الرواة الذين إذا جاءوا في الإسناد حكمنا على الحديث بأنه منكر. فمن ذلك المخالفة، نرجع للأسباب، حينما قال في السبب السابع أو مخالفته للثقات، فإذا كان الراوي عرف بمخالفته للثقات فحديثه يقال له المنكر، وهذا واضح من خلال تعريف المنكر بناء على أحد التعريفين، وهو ما يرويه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه كما قدمناه سابقا. قال وكذا الرابع والخامس، الرابع هو الغفلة عن الإتقان، والخامس هو الفسق، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه أيضا يقال له المنكر. هل يشترط في ذلك المخالفة؟ الجواب لا، لا تشترط المخالفة، يعني إذا تفرد بحديث فيمكن أن يطرق على ذلك الحديث أنه منكر. لكن بينت لكم سابقا أن التفرد أحيانا تنضاف له بعض الأوصاف التي تؤكد نكارة ذلك المتن، مثل أن يتفرد بمتن عن إمام مشهور واسع الحديث، مثل ما قلناه عن رواية أبي زكير عن هشام بن عروة، أو يأتي بمتن فيه ركة في اللفظ وتفاهة في المعنى، أو يأتي بمتن الأمة بحاجة إليه من أحاديث الأحكام التي تشد بها اليد، ولا يرد إلا من هذا الطريق، فهذا أيضا مما يستنكره أهل العلم. تفضل الذي بعده.
ثم الوهم، وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل، إن اطلع عليه، أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. ثم
خلي المخالفة بالنسبة للسادس الذي قال فيه أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، قال الحافظ هنا وإنما أفصح به لطول الفصل، يعني أنه أفصح بالوهم وأنه هو القسم السادس لطول الفصل، لأن الكلام الذي تقدم قد ينسي هذا فصرح به، يعني هذه مسألة سهلة بأنه يكون صرح باللفظ. الوهم إن اطلع عليه يعني على هذا الوهم بقراء دالة على وقوع الراوي في الوهم مثل وصل المرسل أو المنقطع، يعني وصل المنقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، فهذا يكون على سبيل الوهم وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. الحافظ هنا قال المعلل، والعبارة التي يستخدمها المحدثون المعلول، وإنما قال المعلل لأن هناك من خطأ المحدثين في قولهم معلول، والمحدثون مصيبون لغة في هذا، ومن خطأهم فهو المخطئ. وكان الحريري في كتابه تحذير الخواص في أوهام الإيش؟
أوهام الخواص.
أي لكن سبحان الله بداية الكتاب درة الغواص، أحسن درة الغواص في أوهام الخواص، يعني هو الذي أول من يعني مال إلى أن هذا وهم من الأوهام التي يقع فيها بعض الخاصة ومن الخواص المحدثون، فإنهم يقولون معلول، والصواب أن يقال معل. وكذلك أيضا الحريري قال إنه ليس أنهم يقولون معلول وأنه ليس من ذلك على ثلج، يعني أن قلبه لا يطمئن لهذا، فمال إلى التخطئة ولكن لم يجزم بها. وهكذا أيضا ابن الصلاح استخدم عبارة الحريري، لكن النووي رحمه الله عد ذلك لحنا، ثم تبعه من تبعه كالحافظ العراقي رحمه الله قال وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. وكذلك السيوطي يعني ذكر أن هذا يعني لحن تابع النووي في هذا، مع أن السيوطي استخدم هذا اللفظ في بعض كتبه في الأشباه والنظائر في اللغة ونحو ذلك يقول معلول. وهكذا الحافظ بن حجر، يعني الآن استخدامه هنا وكلامها أيضا في كتاب النكت على المسألة تابع شيخه الحافظ العراقي ومن قبله، ولكن الحافظ بن حجر سمى كتابا بهذه التسمية، فقال له كتاب بعنوان الزهر المطلول في الخبر المعلول، سماه المعلول، فكأنه يعني نسي رحمه الله أو ما إلى ذلك. وعلى كل حال فالصواب أن يقال معلول، وعلى هذا جرى فحول أهل اللغة مثل خليل بن أحمد الفراهيدي في كلامه على العروض الذي وضع علمه هو، حينما ينقد بعض الأبيات يبين أن هذا البيت معلول هكذا يقول. وهكذا أيضا بعض علماء العربية كابن القطاع ابن القوطية ونحوهم كلهم يقولون أو يستخدمون هذه اللفظة. ومن فحول أهل اللغة الإمام الشافعي، يعني هو محتج به فهو من علماء العربية، والإمام الشافعي يستخدم هذا اللفظ أيضا في كتاب الأم. ومن حيث يعني التأصيل له هو مثل إذا قلت رجل مجنون أو سيف مسلول أو رجل مضروب أو نحو ذلك، فهو يأتي من الثلاثي علة فهو معلول، مثل جنة فهو مجنون، قتل فهو مقتول، ضرب فهو مضروب، وهكذا. فالوزن واحد، بعضهم ظنه من الرباعي أعلى، فلو كان من الرباعي أعلى نعم ما يأتي إلا على معل، وهكذا. أنا قلت سابقا إن علم العلل مبني على أوهام الثقات، وهذا في الأعمى الأقرب، هذا حينما عرفنا العلة وتكلمنا عليها. والثقات قد تقع منهم بعض الأوهام مثل ما نبه عليه هنا، لكن هذا الوهم إذا كثر من الراوي فإنه يقدح فيه، فيوصف بالوهم ويتكلم في حفظه لأجله. أما إذا وقع منه نادرا أو كان هذا قليلا في جنب ما روى، مثل أن يكون راويا مكثرا عنده مثلا 10,000 حديث ووقعت منه أوهام في 50 حديثا، فإن هذه قليلة في جنب ما روى. إلا أن المحدثين ينبهون على مثل هذا ولا يغفلونه. فهذا الوهم له صور، من صوره وصل المرسل أو عكسه، إرسال الموصول أو رفع الموقوف أو عكسه، وقف المرفوع أو وصل المنقطع، كأن يكون هناك حديث في إسناده انقطاع فيأتي من يذكر في هذا الموضع راويا آخر، وهذا طبعا يختلف عن وصل المرسل. وقد يكون العكس أيضا، قطع المتصل، فكل شيء وعكسه. ومن الأوهام التي تحدث دخول حديث في حديث، وهذا يحصل إما بسبب الكتاب وإما بسبب النوم في المجلس، مثل ما أن بعض الحاضرين نائم الآن، فيمكن يعني يسمع كلاما الآن ويربط بالكلام الذي قبل أن ينوم، ها؟ فيمكن قبل أن ننام كنا نتكلم على الكذب ويأتي لهذا الكلام ويظن أن ما زلنا في مبحث الموضوع، ها؟ فيخلط ويصير كوكتيل عنده، يعني من العلم ما يوجد إلا عند غيره، ما يوجد إلا عنده. فهناك من المحدثين من ينام في المجلس فيدخل له حديث في حديث، يكون الشيخ ذكر الإسناد فلما جاء في نهاية الإسناد نعس ثم أفاق على ذكر الشيخ للمتن، المتن حديث آخر، بل مرت عليه أحاديث وهو نائم، لكن استيقظ على ذكر الشيخ لمتن فظن أن هذا المتن للإسناد الذي ما شاء الله قبل أن ينوم، فتركب عنده الحديث بهذه الصفة، إسناد حديث آخر على هذا المتن، فدخل له حديث في حديث. وقد يكون هذا بسبب انتقال النظر، وهذا يقع كثيرا، فيكون عنده الكتاب قرأ الإسناد وربما كان ينسخ أو ينقل الحديث يخرج مثلا، قرأ الإسناد ثم كان إسناد الحديث الذي يليه في بدايته هو نفس الإسناد، يعني يكون شيخ صاحب الكتاب، لو افترضنا مثلا أنه مسند الإمام أحمد، يقول عبد الله حدثني أبي مثلا، قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سليمان بن بلال هذا، والحديث الذي قبله بدايته هو هكذا، لكن الذي بعد سليمان بن بلال يختلف، فتجد أنه لما نقل البداية انتقل للحديث الذي يليه، فنقل الحديث الذي يليه فتركب عنده الحديث من تركب عنده الحديثان في حديث واحد. هذا وقع في أثناء التخريج لابن الملقن وتابعه عليه الحافظ بن حجر في كتاب البدر المنير، وإن شئتم ذلك فانظروا فيه تخريج حديث الصلح جائز بين المسلمين. فابن الملقن ذكر أن للحديث إسنادا صحيحا أو نحو هذه العبارة، أو الإسناد لا بأس به أو حسن في مسند الإمام أحمد، وتابعه على ذلك الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير. والحقيقة أن هذا الإسناد الذي قصده هو إسناد لحديث آخر، ولكن ظنه للحديث الذي قبله، والحديث الذي قبله هو بالإسناد المتكلم فيه، والله تعالى أعلم. فهذا يحصل كثيرا. قال أو نحو ذلك من الأشياء القادحة. نعم، هذا ما يسمى بأجناس العلة. أجناس العلة كثيرة. من أجناس العلة وصل المرسل ورسال الموصول، رفع الموقوف، وقف المرفوع، دخول حديث في حديث، الإدراج، التصحيف، التدليس، التفرد، إلى غير ذلك، أشياء كثيرة كلها تعد من أجناس العلة، يعني من أنواع العلة. وكل حديث قد تظهر فيه علة غير العلة التي في حديث آخر. لكن كيف نستطيع أن نعرف ذلك؟ قال: تحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل. نعم، جمع الطرق هو أهم الوسائل التي تعرف بها العلة أو تنكشف بها العلة أو تدرك بها العلة. فإذا قيل لك بما تدرك العلة، تقول تدرك بأمور كثيرة أو بوسائل متعددة، منها كثرة منها تتبع الطرق أو كثرة الطرق أو جمع الطرق. وعلي بن المديني رحمه الله يقول: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وهذا يدلنا على أنه لا ينبغي للواحد أن يكتفي بالإسناد الذي أمامه، بل لا بد من جمع طرق هذا الحديث. فإنك إذا جمعت الطرق إما أن تنكشف لك علة أو تتأكد من إصابة الرواة في هذا الحديث لكونهم قد اتفقوا ولم يختلفوا. هل هناك أشياء غير جمع الطرق؟ نقول نعم، هناك جمع الأبواب، وهناك معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا، معرفة شيوخ الراوي، معرفة تلاميذ الراوي، معرفة رحلات الراوي، معرفة كتب الراوي، معرفة صفة رواية الراوي، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة التي تعين في إدراك العلة ومعرفة العلة. وهذا العلم مثل ما قال أنه من أغمض العلوم، بل نستطيع أن نقول إن أدق أنواع علوم الحديث هو علم العلل، ولا يستطيعه إلا جهابذة نقاد عرفوا، مثل شعبة بن الحجاج وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وعلي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري ومسلم ومحمد بن يحيى الذهلي وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني وأمثال هؤلاء الأئمة الذين كشفوا العلل وكلامهم مدون ومعروف في علل الأحاديث. يقول: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. نعم، قد تجد الإمام يقول لك: هذا حديث باطل، هذا حديث منكر، وهكذا. لكن لو طالبته قلت: لماذا؟ يقول: قد تقصر عبارته، يعني قد لا يوضح لك السبب. لماذا؟ لأن هناك جملة معارف في نفسه انضم بعضها إلى بعض حتى شكل عنده هذا الهاجس الذي جعله يحكم على هذا الحديث بأنه منكر أو باطل أو نحو ذلك. لكن لو أراد أن يشرح لك لماذا قال هذا فإن الأمر يطول، وقد لا يتسع صدره لهذا في وقت، ولكن يتسع له في وقت آخر. ولهذا نجد أن الأحاديث التي توجد مثلا في العلل لابن أبي حاتم أو غيرها من الكتب يحصل فيها مثل هذا، فأحيانا يقول هذا حديث منكر ويترك، وأحيانا يبين وتجده يشرح لماذا علل هذا الحديث، فيبين أن فلان حصل منه كيت وكيت وهكذا، مثل ما صنع في حديث بقية بن الوليد الذي رواه عن أبي وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر: لا تعمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. ما اكتفى أبو حاتم الرازي بالقول بأن هذا حديث منكر مثلا، وإنما قال: هذا الحديث يرويه إسحاق بن أبي فروة وهو الراوي له عن نافع، وإسحاق بن أبي فروة متروك، وبقية بن الوليد أخذ هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر الرقي عن إسحاق بن أبي فروة، فأسقط إسحاق بن أبي فروة من الإسناد. فإذا أسقطه من الإسناد سينكشف الإسناد. لماذا؟ لأن عبيد الله بن عمر الرقي لم يسمع من نافع، فحتى يعمي خبر هذا الانقطاع كان عبد الله بن عمر الرقي بما لا يعرف به ونسبه كي لا يعرف، فقال: حدثنا أبو وهب الأسدي عن نافع. ووجد هذا في كتاب مسند إسحاق بن راهوية يرويه إسحاق عن بقية بن الوليد، لكن وبقية بن الوليد يقول: حدثنا أبو وهب الأسدي، فزالت شبهة تدليسه، لكن فيه: حدثنا نافع. ف فأبو حاتم يقول إن وجود حدثنا نافع هذه خطأ، لأن الحمصيين لم يكونوا يتفقدون فم بقية، يعني يبدو أن الخلل هنا وقع في ما ظنه لما صرح بقية بالتحديث من أبي وهب، ظن أن أبا وهب أيضا صرح بالتحديث من نافع، والحقيقة أنه لم يسمعه من نافع. المهم أن أبو حاتم الرازي شرح العلة بينها، وفي بعض الأحيان يكتفي فقط بالحكم مجردا. حينما يكتفي بالحكم مجردا نذهب نتلمس لماذا حكم بهذا الحكم، فنأتي لهذه الأمور التي تدرك بها العلة، فقد نصل إلى عدة أمور. يعني مثل ما لو جئنا لهذا الحديث حديث بقية، كيف استطاع أبو حاتم أن يعرف هذا؟ السبب الأول أنه كان يحفظ الأحاديث الباطلة مثل ما يحفظ الأحاديث الصحيحة، هذا من الوسائل. ولعلكم تعرفون قصة يحيى بن معين لما كان يتحفظ حديث أبان بن أبي عياش صحيفة، فقالوا للإمام أحمد ما تصنع بهذا؟ قال حتى لا يأتي أحد ويقول حدثني ثابت، حدثني معمر عن ثابت عن أنس، لأن هذه الصحيفة من رواية معمر عن أبان عن أنس، فيقول أحفظها حتى لا يأتي أحد ويجعل بدل أبان ثابتا، فيحفظون الأحاديث الموضوعة والباطلة مثل ما يحفظون الأحاديث الصحيحة. هذا أعان أبا حاتم، لأنه لو لم يحفظ هذا الحديث ما عرف أنه من الأحاديث التي تفرد بها إسحاق بن أبي فروة. كذلك أيضا يحفظ حديث الراوي، كل راوي على حدة، يعرف هذه الأحاديث يحدث بها فلان ولا يحدث بها غيره، فهو يعرف أحاديث إسحاق بن أبي فروة. كذلك أيضا هو يعرف تلاميذ إسحاق بن أبي فروة، فيعرف أن من تلاميذه عبيد الله بن عمر، يعرف شيوخ بقية بن الوليد، أن من شيوخي عبيد الله بن عمر هذا، يعرف كنى الرواة ويعرف أبناء الرواة، بحيث لو جاء واحد وذهب إلى ابن صغير لا يعرف هذا الراوي بالتكني به وأراد أن يدلس على الناس يقول أنا ما كذبت، هو أبو وهب، لأن أحد أبنائه يقال له وهب لكنه غير معروف بهذه الكنية. فهو أو الإمام الناقد عنده سجل كامل لكل راوي، يعرف أبنائه كلهم وهم مجرى، أيضا يعرف أنسابه. عبد الله بن عمر هذا ينتسب إلى الرقة، وهي البلده المعروفة التي نسمع عنها الآن، وهي تقع في الجزيرة يعني بين الشام وبين العراق، لكن هو غير معروف بالنسبة إلى بني أسد وهي قبيلته. فهذا يعني من معرفة أبي حاتم الرازي بأنساب الرواة. وكذلك أيضا يعرف حال بقية بن الوليد وماذا يصنع، يعرف أنه يدلس تدليس الإسناد، ويعرف أنه يدلس تدليس التسوية، ويعرف أنه يدلس تدليس الشيوخ، كلها قد اجتمعت في هذا الحديث. يعرف كتب الرواة، يعرف طريقة رواية الراوي، أشياء كثيرة يعني كلها ساعدته في هذا. ومثل هذه في بعض الأحيان لا يستطيع الإمام شرحها لكل أحد، لا يقول والله أنا استعنت على معرفة هذا علة هذا الحديث بكذا وكذا وكذا وكذا، لذلك يقول قد تقصر عبارة المعلل ويعطيك الزبدة والخلاصة، وهم أئمة يوثق بأحكامهم والله تعالى أعلم. قال كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. نعم الصيرفي لو جئت تطالبه كيف استطعت أن تعرف أن هذا الدينار أو هذا الدرهم زائف وهذا صحيح، يعني هذا مغشوش وهذا سليم من الغش، يعني يصعب عليه أن يقول لك. لماذا؟ لأنه اكتسبه بطول الممارسة والخبرة، ولذلك تجد أنه بمجرد أن يضرب بالجنيه أو بالذهب على الأرض ويسمع رنينه يستطيع من خلال هذا الرنين أن يعرف أن هذا صحيح أو مغشوش، وأنت لا تستطيع، أنت تسمع الصوت كأنه واحد، لكن هو يميز عنده إذن مرهفة السمع، وهذا طبعا بسبب الخبرة. طيب نكتفي بهذا، والباقي إن شاء الله تعالى موعدنا في عصر هذا اليوم إن أحيانا الله تعالى. وبعض الإخوة طرح مقترحا يعني إن رأيتموه مناسبا فيكون أحسن، وهو أن نختصر يوم الجمعة فلا يكون فيه درس، لكن يكون فيه يوم غد العصر أيضا درس، وننتهي إن شاء الله تعالى يوم الخميس. ما رأيكم في هذا الاقتراح؟ مناسب إن شاء الله. طيب على بركة الله. في سؤال تفضل. والله جزاك الله خير. يعني على كل حال سيحكمنا يوم غد، يعني احنا نشوف اليوم وبكرة الصبح، فإذا كان ما بقي إلا شيء نستطيع أن ننهيه يوم الخميس يمكن ما نحتاج إلى عصر الأربعاء، وإذا كان احتاجنا بكرة نقرر إن شاء الله تعالى. يلا سبحانك اللهم. في أسئلة تفضل. نعم الجمعة. نحن قلنا إن نقد الأحاديث خاصة نقد المتون لابد أن يخضع لموازين أهل الحديث، فذكر الفضل العظيم على العمل اليسير هذا بالنظر إلى الإسناد مع المتن، لكن لو جاءنا هذا الفضل العظيم بإسناد صحيح مثل حديث فضل الجمعة، فمثل حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر وخرج ولم يفرق بين اثنين إلى آخره، فهذا الحديث سنده صحيح لا مطعن فيه، وهذا فضل من الله جل وعلا ومنه، وليس هذا الفضل مبالغا فيه. ما نقول إنه مبالغ فيه، هذا فضل من الله ومنه، لكن المبالغ فيه حينما نجد مثل هذه الألفاظ التي فيها ركة وتفاهة في المعنى وأشياء توحي فعلا بأن هذا الحديث موضوع، وهذا شيء لا يحس به إلا حذاق المحدثين، لأنهم بكثرة ممارستهم للحديث وطول المعاناة له صار عندهم معرفة بالألفاظ النبوية وبخلافها أيضا، فالواحد منهم إذا حدثته بحديث تجد أنه يقشعر منه بدنه. لماذا؟ لأن يعني مباشرة يعرف أن هذا الحديث ليس بحديث، هذا لا يتحصل إلا بطول الممارسة، مثل ما قلناه عن الصيرفي. الصيرفي بمجرد ما يسمع الرنين خلاص يعرف أن هذا غش وزيف، والله تعالى أعلم. تفضل. عجيب، يقول في البلوغ، والله ليتك تعطيني بعض الأمثلة جيد، يعني أنا ما أذكر هذا، لكن إن وقفت ولو على مثالين ثلاثة جيد. بارك الله فيك. سمت تفضل، أراك مبعد اليوم هناك. ارفع الصوت أجل الله يعينك. ايه نعم، قد يقع الوهم في الإسناد والمتن، وقد يكون في الإسناد فقط وقد يكون في المتن فقط، كل هذا يقع يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. طيب أحد الأخوة جاء سؤاله يعني متأخر بعد أن انتهينا، إن شاء الله نجيب عليه العصر بإذن الله.